السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد عن أميرنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في سياق كلامه عن الحج إنه قال: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه وتعالى علامة لتواضعهم لعظمته، وإدعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته. فهنيئا لكم أيها الإخوة والأخوات الذين استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءكم إلى حج بيت الله الحرام. الحاج إلى بيت الله الحرام درجات عالية ومقامات سامية وآيات بينات كما ورد في القرآن الكريم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وفي هذه الساعة الجميلة يشرفنا سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي ليشنف أسماعنا عن ماهية والمضمون الروحي للحج. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة أيها الإخوة أيتها الأخوات، رحمة الله وبركاته. تبدأ رحلتك إلى بيت الله، مع المحطة الأولى من محطات هذه الرحلة الربانية، تصل إلى الميقات، تغتسل غسل الإحرام، ترتدي ثياب الإحرام، تنوي الإحرام، تلبي وتبدأ حركتك في اتجاه بيت الله. تصل إلى بيت الله، تطوف بالكعبة المشرفة سبعا، تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، تتجه إلى الصفا لتبدأ سبعة أشواط بين الصفا والمروة، تنهيها عند المروة بالتقصير بأخذ بعض شعرات من رأسك أو لحيتك، منهيا المرحلة الأولى من هذه الرحلة الربانية المباركة، لتبدأ مرحلة ثانية في الثامن من ذي الحجة، لتتوجه إلى لتحرم من جديد إحرام الحج. كان الإحرام الأول إحرام العمرة، عمرة التمتع. تحرم للحج، تتوجه إلى عرفات لتقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب، وإذا غربت الشمس من اليوم التاسع تفيض إلى المزدلفة لتبقى ليلة العيد في المشعر الحرام، وعند طلوع الشمس من يوم العيد تتجه إلى منى لترمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، وتذبح وتتحلل بالتقصير أو بالحلق. تتجه إلى مكة لتطوف بالبيت سبعا، ثم تصلي ركعتي الطواف، تسعى بين الصفا والمروة، ثم تطوف طواف النساء، ترجع مرة ثانية إلى منى لتبقى في منى ليالي التشريق، وفي أيام التشريق ترمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، وفي زوال اليوم الثاني عشر تنفر من منى متما حجك. هذا هو الهيكل للحج، هذا نسميه هيكل الحج. كل هذه الأعمال هي الهيكل، هي الصورة، هي الشكل للحج، لكن للحج مضمون. كل هذا الحراك هو هيكل خارجي محصنة برؤية فقهية، أحكام الشرعية تحصن لنا الهيكل، أحكام الفقهية تحصن لنا الهيكل، هيكل الحج، كيف نحرم، كيف نطوف بالبيت، كيف نسعى، كيف نقف في عرفات، كيف نرمي الجمرات، كيف نتحلل. هذه أحكام فقهية تعالج إلنا شكل الحج، تعالج إلنا الهيكل. سيبقى هناك مضمون، إذا غاب المضمون بقي الحج هيكلا بلا روح. وهل هناك قيمة لجسم بلا روح؟ إنه جسد ميت. تصور جسدا بلا روح، جثة هامدة، هيكلا بلا روح، هيكل هامد. الحج إذا بقي ضمن الصورة، ضمن الهيكل، ضمن الشكل، لا يعيش نبضا ولا حراكا ولا حيوية. إذن كيف نعطي للحج مضمونه الروحي؟ كل ما يقدم من أحكام فقهية كما قلت هي تحصين للهيكل، ومن الضروري أن نصنع هيكلا صحيحا، لأنك إذا لم تصحح حجك فقهيا كان الحج باطلا. أنا بحاجة، الحاج بحاجة إلى أن يصنع حج صحيح من الناحية الفقهية، لكن يبقى هناك شيء لا يقدمه الفقه، يقدمه وعي لمضامين الحج، وهذا مع الأسف هو الغائب عند الكثير من الحجاج. ربما نستوعب المضمون البعد الفقهي استيعاب دقيق، نستوعب أحكام الحج فقهيا بشكل دقيق دقيق جدا، ونطلع بحج صحيح من الناحية الفقهية 100%، لكن ربما لا يكون حجا مقبولا لأنه فقد مضمونه الروحي. المضمون الروحي عنصر هو الذي يعطي هذا النبض لحركة الحج. كيف نصوغ المضمون الروحي للحج؟ أنا ربما لا يتسع المجال لأن أتحدث عن مضامين مناسك الحج، وقد أشير إلى بعضها، لكن أقول كيف نصنع المضمون الروحي للحج. إحنا نصنع الهيكل نصححه من خلال الأحكام الشرعية، هذا واضح، أقرأ الأحكام الشرعية، أستمع لها من المرشد، أصحح هيكل الحج. أما مضمون الحج من وين أخذه؟ وكيف أصنع مضمون روحي بحيث من أتحرك للحج أتحرك وأنا معبأ بوعي روحي كما تعبأت بوعي فقهي، كما أن الضرورة تفرض أن أتعبأ بوعي فقهي، من الضرورة أن أتعبأ بوعي روحي، ولا فقد الحج مضمون الحقيقي. كيف نصوغ المضمون الروحي للحج؟ هناك ثلاث عناصر إذا قدرتم أن قدر الحاج أن يخليها جاهزة في ذهنه وعمقها وجذرها في داخله، فإنه يستطيع بإذن الله أن يحول هذا الحراك إلى مضمون روحي واضح. ما هي هاي المرتكزات الثلاثة التي إن استوعبتها أيها الحاج رجلا كان أو امرأة، استوعبتها استيعاب وتعاطيت معها وجسدتها تجسيد حقيقي، ستحس أنك في رحلة روحانية ربانية عروجية إلى الله، مو رحلة عادية. ما هي هاي الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول، تذكر بسفرك هذا سفر الآخرة، سأوضح الآن. خل في داخل شعورك أن هذا نموذج مصغر لسفر الآخرة، سفر الحج نموذج مصغر لسفر الآخرة، هذا واحد. وأوضح شوي ببعض التوضيح بما حسب ما يتسع الوقت. الأمر الثاني، تعرف على المضامين الروحية للحج. الإحرام شنو شنو مضامين الروحية؟ الطواف شنو مضمون الروحي؟ السعي شنو مضمون الروحي؟ وقوف بعرفات شنو مضمون الروحي؟ أكو مضامين روحية تعرف عليها، كيف تتعرف عليها؟ أبين لك. إذن أو واحد، تذكر أنك بسفرك هذا تمارس تطبيقا مصغرا لسفر الآخرة. اثنين، حاول تتعرف على المضامين الروحية للحج. ثلاثة، مارس مبدأ المحاسبة طيلة الرحلة، شابين شنو كيف تمارس مبدأ المحاسبة طيلة الرحلة. هي ثلاث أمور، حاول أن الآن تأكد تركز الثلاثة أمور في داخلك، ستجد أنك ستنتقل إلى رؤية وإلى أفق يعطيك إشعاعات روحية. إذا فعلا تعاطيت بشكل جدي وحقيقي، وإلا سيبقى الإنسان يتعاطى مع الحج شكلا. أولا، وأنت الآن تنطلق إن شاء الله في هذه الرحلة الكريمة الربانية المباركة العظيمة، تذكر بسفرك هذا سفر الآخرة. شنو الوجه الشبه، وكيف هذا نعتبره نموذج مصغر لسفر الآخرة؟ أنت سفر الإنسان في سفر الآخرة، لاحظوا يا أحبائي، في سفر الآخرة يبدأ حينما تقبض روحه. ماذا يصنع به؟ يجرد من ملابسه العادية، مجرد أن يسكت القلب وتخبط الروح، يجرد هذا الإنسان الميت من ملابس العادية ويلبس ماذا؟ لباسا نسميه الكفن، قطع من قماش عادية يرتديها هذا الإنسان وهو يبدأ سفره للآخرة. يدخل قبره بكفن ويخرج من قبره بكفن ليلتقي مع الله. أنت في سفر الحج تتجرد عن ملابسك العادية كما يتجرد الإنسان الميت، كما يجرد الإنسان الميت عن ملابسه. أنت ترتدي كفنا، هذا الإحرام شكل من أشكال الكفن، أنت ترتدي كفنا شعارا إن هذا نموذج من سفر الآخرة يذكرك هذا. تذكر وأنت ترتدي ثوبي الإحرام أنك ترتدي كفن الموت في سفر إلى الله. ذاك سفر إلى الله وهذا سفر إلى الله. هناك تجرد الإنسان من لباسه وارتدى كفنا، هنا تجرد من ملابس الاعتيادية وارتدى كفنا. هذا الشكل اللحاظ الأول في العلاقة في الشكل بين سفر الحج وسفر الآخرة. نتجرد من ملابسنا كما نتجرد حينما نموت، نرتدي إحراما يشبه الكفن كما نرتدي أكفاننا حينما نقبل على الله، حينما ندخل قبورنا، وحينما نخرج إلى البعث والنشور والحساب. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. شنو تطلع بماذا؟ بكفنك. إذا هذا الحاج وهو يرتدي ثوبي الإحرام يمارس انطلاقة إلى الآخرة، هذا واحد. اثنين، سفر الآخرة محطات. إن للقيامة 50 موقفا كل موقف 1000 سنة، وذلك قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000. محطات مرعبة مخيفة، الحج محطات، لاحظوا محطات تذكرنا بمحطات الآخرة. ميقات، طواف، سعي، انتقال إلى عرفات، انتقال إلى المشعر، انتقال، محطات تذكرنا بمحطات القيامة. هذا الصراط يذكرنا بصراط القيامة. تمشي شقد تنجح في هذا الصراط، تجاي تمشي على صراط الآن في الدنيا، شقد تنجح في أن تمشي على هذا الصراط في الدنيا. الصراط في الآخرة إن نجحت أيها المؤمن أيتها المؤمنة إن نجحتم في أن تمشوا على صراط الدنيا كما أراد الله تمشي في هاي الحج على صراط مرسوم إليك تنجح أنت رايح تنجح في الصراط الأخروي الصراط كما في الحديث أحد من السيف وأدق من الشعرة هذا صراط الآخرة معنى رمزي ما ندرك الآن شلون الصراط في الآخرة إلا كل العالم منذ أن خلق الله البشر إلى نهاية الدنيا كلهم يمرون على هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة كيف الناس يمشون عليه عالم من الغيب لا ندركه ولكن الحديث يقول الناس يمرون على الصراط أصناف يوم القيامة شوف انت الآن في الدنيا بهالسفرة شقد مشيت على الصراط بشكل نمط حراكك على الصراط هنا سيكون هو نمط حراكك هناك إذا انت الآن تحدد نمط سيرك على الصراط في الآخرة الناس يمشون على الصراط في الآخرة أصناف صنف يمر على الصراط كالبرق الخاطف إنسان تزود بطاقات روحية من صلاته من صومه من حجه تعبأ بطاقات قوية تخليه يمر على صراط الآخرة كالبرق الخاطف صنف يمرون على الصراط كالبرق الخاطف مع أن المرور على الصراط قد يستغرق أحقابا وأحقاب ما ندري بها عالم الآخرة لكن المعبؤون ولكن المعبئين بالطاقات الروحية لأخذوها من صلاة ومن صوم ومن دعاء ومن تلاوة ومن حج ومن أعمال خيرية هذه الطاقة تجعلهم يتحركون على الصراط في الآخرة كالبرق الخاطف وصنف يمر على الصراط كعدو الفرس هذا أقل مستوى من المستوى الأول لكنه أيضا مستوى سريع كعدو الفرس وصنف يمر على الصراط مشيا يمشي ما يقدر وصنف يمر على الصراط جريا هذا أقل من عدو الفرس ما يقدر يصعد على فرس هذا يقدر يجري لأن في الدنيا كان يجري ما ركب فرس في اتجاه الطاعات ما سار كالبرق الخاطف في اتجاه الطاعات كان يجري إذن هو سيجري على الصراط كما كان يجري في الدنيا إلى الطاعات سيجري على الصراط وصنف يمر على الصراط جريا ركض وصنف يمر على الصراط مشيا يريد يركض ما يقدر لأنه ما تدرب في الدنيا على الركض بالطاعات شوف إذا ما تدرب نفسك في الدنيا على أن تجري إلى طريق الطاعة إلى مواقع الطاعة تريد تجري في الآخرة ما تقدر لأنك ما مدرب نفسك على الجري باتجاه طاعة الله وصنف يمر على الصراط مشيا ما يقدر يجري الناس تجري الناس على فرس الناس كبرق الخاطف وهو يمشي والمشي أيضا مراتب واحد يمشي بسرعة واحد يمشي ببطء وصنف يمر على الصراط حبوا هذا ما يقدر حتى يمشي على أربع رجليه وعلى يديه لأن في الدنيا كان يمشي يقولون لي أكو طاعة يروح يحبو إلها ما يروح يسرع شوف حبو هذا أيضا سيحبو على الصراط وصنف يمر على الصراط حبوا وصنف يتمايل يمينا وشمالا وصنف يسقط في النار إذا أنت في الدنيا في تجربة سفر للآخرة اختخذ من الحج تجربة سفر للآخرة هذا واحد النقطة الأولى اللي تخلي الحج عندك مضمون روحي تذكر وأنت تتحرك أنك في سفر في نموذج تطبيقي في سفر الآخرة اثنين حاول تتعرف على مضامين الحج عزيزي شلون تتعرف على مضامين الحج؟ هي مضامين روحية الحج مو بس شكل فقهي الحج إلى مضامين فقهية. ذلك أنا أنصح بأن تقرؤون هذا الحديث، رغم أن طبعا يمكن في سندة إحنا مو متأكدين من صحة السندة، لكن مضامين مقبولة، ومضامينك تعلمنا مضامين روحية. حديث الشبل المعروف، ولعل المرشدين إن شاء الله يزودونكم بمضامين هذا الحديث، وهو أنه الشبلي أحد أصحاب الإمام زين العابدين، من رجع من الحج سأل الإمام زين العابدين: حججت يا شبلي؟ قال: نعم. فبدأ الإمام يسأله، والإمام يعرف الشبلي جاي من الحج، ليش يسأله حججت يا شبلي؟ هو جاي من الحج، يبارك لي بالحج، مش أنا يقول لي حججت. يريد يعلم الشبلي ترى الحج مو بس هذا الحركة، مو بس واحد يرتدي ثوبين إحرام ويطوف ويسعى ويروح عرفات والمشعر ورمى الجمرات وانتهى وسمينا حاج. لا، الحج إليه مضمون روحي كبير، أراد يعلم الشبلي مضمون روحي. هذا الحديث في مضامين روحية جميلة جدا. أتمنى لو كل حاج يأخذ لي كتيب يطالع بهذا الحديث ويحاول يربي نفسه على إحرام شنو يعني، الطواف شنو يعني روحيا، السعي ماذا يحمل من دلالة روحية، الوقوف في عرفات ماذا يعني من دلالة روحية. هذا الحديث، حديث الإمام زين العابدين مع الشبلي، حديث فيه مضامين روحية كبيرة، وأكو أحاديث أخرى. أتمنى أن كل حاج يزود نفسه، يثقف نفسه بهالمضامين الروحية كما يثقف نفسه بالأحكام الفقهية. هذا واحد. اثنين، أخو كتيبات تتناول المضامين الروحية، في مجموعة كتب لعلماء، أتمنى أن يوفرونها للمقاولين المرشدين، يوفرونها للحجاج حتى الحاج شوي يتثقف مضامين الحج الروحية، من يعرف عنده ثقافة بمضمون الحج الروحي. هذا موجود. أنا أسماء كثيرة طبعا لكتب، مثل أسرار الحج لجواد آملي، وتيب أو كتاب فيه لمسات لمضامين الحج، مثل رسالة الحج السيد محمد حسين فضل الله، مثل فلسفة الحج السيد محمد الصدر، وهالنمط من الكتابات. إحنا عندنا كتاب إن شاء الله يكون نافع، اسمه إرشادات روحية للحجاج والزائرين، طبعنا أكثر من طبعة، يوزع على الحجاج إن كان إن شاء الله موجود أعداده وتواصلت الحملة عبر المكتب، أو بعض الحجاج أرادوا يتوافرون على هذا الكتيب. في نظرات روحية، فأقول اقرأوا بعض الكتيبات، إلا تشحنهم بفهم وبرؤية روحية لمضامين الحج. أنت هذه رحلة عمر، ورحلة لها معطياتها، ورحلة تخليك تعود كمولود جديد، ورحلة تخليك تعتق من النار. ما تتعب عليها؟ والله وين أروح أدور لي كتاب طالعة؟ انت الان بمشروعات بسيطة، مشروعات دنيا تشهر وتتعب عليها، والله لان فيها ارباح، والله اكو مشروع تجاري بي بعض الربح اشهر الليالي. انا الان اروح برحلة، رحلة هي قد توصلني الى رحاب ورضوان الله، الى جنة الله، خليني مولود جديد. ما اروح افتش عن كتاب، ما احضر محاضرة، ما اسمع توجيه، ما اتعب كم يوم. الحج مو بس انا اسلم للمقاول مبلغ من الحج ويجي واركب باص واركب طائرة وتنتهي المشكلة. لا، رحلة تحتاج لإعداد قوي للصادق مع الله، ويريدها رحلة حقيقية، خلي يعد نفسه، يتعب على نفسه شوي، يعطي من وقته، يعطي من جهده. ما يغنيك أن يعني تأخذ لك كتيب الطالعة خلال أسبوع قبل سفرك من الحج، وتتعمق الجذر المضامين الروحية في داخلك، حتى انت من تروح الحج جاهز المضامين الروحية. وهذا ما يصير يعني في لحظات الحج يجي المرشد وقت الإحرام يا جماعة تذكروا، احتاج إلى شوي تهيئة وإعداد ذهني ونفسي وجداني ومشاعر، هذه تحتاج أن تعدها قبل الحج. أنت عندك فرصة، أنت مقرر الحج صار لك مدة طويلة، ما تعطي لنفسك أسبوع أسبوعين شهر أكثر، لأن تسوى الرحلة، هذه الرحلة تسوى. الواحد يسهر ويتعب من أجل أن يعد نفسه حتى فعلا يرجع حاج حقيقي، مو حاج بس حتى يقول لي حج وانتهت المشكلة، لا حاج حقيقي. فإذا بحاجة أن يا إخوان شوي تثقفون أنفسكم روحيا من خلال قراءة حديث الشبلي، من خلال كتيب تاخذونه تقرؤون به تثقفون نفسكم، من خلال إرشادات المرشدين. هنا دور المرشدين، مسؤوليتهم أن يغذون حجاجهم بالمضامين الروحية كما يزودونهم بالأحكام الفقهية. احنا ليش نقول الحملة لا تنجح؟ أي حملة؟ حملة حج ما تنجح إلا إذا توافرت على ثلاث شروط، ولا حملة فاشلة. وأنا أقول حينما أقول حملة ناجحة، مو بلحاظ أنها وفرت فنادق من الدرجة الأولى، وفرت بوفيه بالطعام، وفرت هذا مطلوب، أن الحملة توفر للحجاج ما يريحهم، هذا مو معنى النجاح. نجاح شقد نقدر نخلي الحاج يرتقي الى مستوى تحقيق الاهداف الربانية للحج، واهداف ربانية كبرى للحج. احنا شقد نقدر نخلي الحاج والحاجة يرتقون الى مستوى تحقيق الاهداف الربانية، هذه حجة ناجحة. ولا تنجح الحملة الا اذا توافرت على كادر اداري ناجح مسؤول، وكادر اداري ناجح مكادر ولا مسؤول يفكر بعقلية ربح، والله حملة حتى أربح تجاريا، لا أنا أخدم ضيوف رحمن، أصنع ناس ربانيين في خط الله. خلي يصير كادر الإدارة، وخلي يصير المسؤول يحمل هذا الهدف، كادر مؤهل ناجح ومرشد مؤهل. يمكن احنا نوجد مرشد يملك كفاءة فقهية متقدمة جدا بس ما عنده وعي بمضامين الحج، نفس المرشد مرشد كما هو مطلوب ان يكون مؤهل فقهيا، يكون مؤهل بمضامين فكريا وثقافيا بمضامين الحج، يكون مرشد الحملة مؤهل روحيا، يعني يملك درجة عالية من الروحانية. الحاج يتزود طاقة من مرشده، إذا المرشد ما عنده روحانية، ما عنده درجة عالية من الروحانية، كيف رايح ينعكس ذاك على الحجاج؟ فمرشد مؤهل روحيا، مؤهل فقهيا، مؤهل فكريا وثقافيا، مؤهل روحيا، مؤهل سلوكيا، أقوى فرصة. يمكن العالم تلتقي مع العالم في البلد يوم الجمعة أو في الصلاة وبعض أوقات الصلوات أو بعض المناسبات، أنت رايح تبقى مع عالم، مع معمم، شفرة تستمر 20-25 يوم وانت وياه. اذا هنا كل ما يكون العالم نموذج راقي من تقوى وورع واخلاق ونبل وطهر، كل هذا ينعكس على الحاج. ونحتاج الى مرشد مؤهل تبليغيا، عنده قدرة يخطب، يحاور، يحاضر، يتحدث مع حجاجه. فكادر إداري ناجح، كادر إرشاد ناجح، حاج ناجح، أنت الحاج نفسك أيضا. ولا وجدنا كادر ناجح وجدنا إرشاد ناجح لكن الحاج مو ناجح، شون الحاج؟ الحاج ما مهيئ نفسه، الحاج يصد، الحاج مو متفاعل مع البرامج، الحاج مو متفاعل مع الرحلة، مو متفاعل مع الإرشاد، شون بيحقق؟ فإذا نحن بحاجة إلى أن نخلق وعي بمضامين الحج. ثم النقطة الثالثة المحاسبة. إذا تذكر وأنت تنطلق أنك تسافر في سفرة، في سفرة تمثل نموذج مصغر لسفرة الآخرة، املك وعي بمضامين الحج وحاول تبحث من الآن عن وسائل تنمية هذا الوعي الروحي في داخلك. ثلاثة محاسبة، خلك جلسات محاسبة. أنت رحلتك الآن تستمر كم يوم؟ 20 يوم. من الجميل إذا لو تقدر يوميا تصير عندك جلسة محاسبة خلال هالرحلة. ما تقدر يوميا كل يومين جلسة، ما تقدر كل 5 أيام جلسة، خلي لك 4-5-6 جلسات نسميها جلسات محاسبة مع بداية الرحلة. أجلس مع نفسي الآن بدأت رحلتي، عندي استعداد، هيئت نفسي للرحلة الربانية. لو بعد ما متهيئ، أنا كنت في البحرين وأنا الآن ما بتغير شيء لا في نفسي لا في ذهني لا. إذن بحاجة أن تبدأ تصوغ، تهيئ نفسك، تعد نفسك، كيف تعد نفسك، كيف تؤدي قبل سفرك التبعات عليك، الأداء الحقوق لله للناس المظالم، ألا لها الاستعدادات. فجلسة وأنت قبل أن تنطلق أو مع بداية الانطلاق تمر يومين أجلس مع نفسي. الجلسة المحاسبة ماذا تعني؟ يعني أن أجلس مع نفسي بعيدا عن كل ناظر إلا الله، ومع أحد، لا مرشد لا ناس كذا، وحدي أنا والله، أنا ونفسي والله. وأبدأ أحاسب نفسي، أسألها يا نفس، يا إنسان، أنت الآن بدأت تغير، مر 4-5 أيام على سفرتي هذه، ما أحس بتغير في داخلي؟ لو ما أحس والله ما أشوف أي تغير. إذن أكو خلل، إذا ما بدأت تحس بتغير بداخل أكو خلل لازم يتعالج قبل لا تستمر في الرحلة. ثم بعد 4-5-6 أيام تجلس جلسة ثانية مع نفسك، بعد 10 أيام تجلس جلسة، بعد 15 يوم مع آخر، مع في ليلة المشعر، في يوم عرفة، يوم عرفة خاصة اللحظات الأخيرة، يوم عرفة العظيم الذي فيه الله يغفر كل الذنوب، كل الذنوب تغفر إن شاء الله بإذن الله في يوم عرفة، في اللحظات الأخيرة من يوم عرفة قبل تغرب الشمس. خلينا نتفرغ واحد مع نفسه بعض اللحظات، وش سويت أنا خلال هالرحلة؟ تغير، صنعت بي الرحلة شيء، غيرت مني شيء، ما غيرت؟ ليلة المشعر، ليلة المحاسبة، ليلة التأمل في ليالي منى، هذه كلها جلسات ثوابها أعظم وأعظم وأعظم ربما من الكثير من الأدعية والأذكار وحتى من تلاوة القرآن. لا أقول لا تقرأ، اكثروا من قراءة القرآن، اكثروا من الدعاء، اكثروا من الصلوات، بس جلسة واحدة للمحاسبة ممكن أنت تخرج بها بعطاء رباني يعطيك من الثواب ما لا تعطيه الكثير وعشرات الركعات. جلسة المحاسبة، برمجوا لأنفسكم في الرحلة أن تكون عندكم جلسات. هذه 4-3 نقاط إذا قدرنا ننجح بها. أنا الآن ما أقدر أتحدث لكم عن مضامين حج، مسجل عندي كثير من المضامين الروحية للحج، بس يبدو الوقت في بعض الأسئلة لو ما فيه. الآن أنتهي وبعد أتحدث بعد 5 دقائق.
أشيد لا انتو برنامجكم،
لا بس هذه في أسئلة لو بس حديث فإذا في فالآن نقف من عن الحديث وننتظر الأسئلة. شفوية خليها مباشرة ما في مشكلة، ما نحتاج لأوراق. ما يخالف ما في، بس يكون احنا حلوة بحلوة.
هذا
أمور تقريبا جسم من سؤال فقهي، خروج الدم من اللثة في بعض الأحيان ما هو حكم؟ أيتها إن شاء الله. إذا كانت الحجة مدفوعة من قبل الوالد فكيف تكون طريقة الخمس؟ هذه لا زال.
إذا حج بدلية مو مطالب بتخميس، إذا ما في ذمته هو نفسه خمس سابق يعني لهذا المال الآن مقدم من والده أو من أي شخص آخر، هذا المال ما في خمس، بس يبقى هل هو مطالب بأموال خمس سابقة في ذمته ومسؤولا يؤدي خمس هذا شيء آخر. يعني أما نفس المال أنت الآن شخص بذل إلك مال تحجبه، انت الان مو مكلف تخميس هذا المال، وان كان طبعا اذا مشروط بالحج هذا مال مشروط للحج، تارة لا يتبرع لك بمال تستطيع به، هنا لازم تحاسب نفسك قبل سنة ما بعد سنة، هذه مسائل في الخمس لازم تكون واضحة.
ما أدري بعد هم سؤال فقهي، هل يصح للمرأة لبس خاتم الزواج والدبلة أثناء الإحرام والطواف؟
هذه قضايا أحكام الواقع المفروض يعني أنتم سامعينها ورايح تسمعونها، وطبعا أي شيء شكل زينة مظهر زينة وجمال ما يجوز للمرأة تستعمله أثناء أشياء من ذهب اللي اعتادت تلبسه وما تظهر لأحد من الرجال حتى لمحارمها، هذا ما في مشكلة، أما شيء يظهر زينة ما يصح في الإحرام.
أحد الإخوان عنده سؤال شفوي، فضل.
لو مثلا في الاحرام نفسه يعني وقت المشاعر اكتشف ان الاحرام فيه نجاسه، يعني شلون يصير؟
المسائل الفقهية يا اخوان، طبعا الان سماحة السيد يتكلم في بالنسبة لمضمون الحج بعض مضامين الحج، فحبذا ان تكون الاسئلة من نفس الموضوع. تفضلوا.
سماحة الشيخ، لو انا عندي اخذ اوبر مال السكر بعض الاحيان لما اضربهم يطلع دم، فشنو
لا زالت الأسئلة حول الأمور الفقهية. الآن الكلام بالنسبة لمضمون مضمون سيدنا عندكم حبذا أن تكون الأسئلة بالنسبة للمضامين الروحية للحج، كيفية التهيؤ مثل ما ذكر سماحة العلامة، كيف نصنع مضمون الروحي للحج، وعرض ثلاثة أمور. طبعا أسهب في الأول والثاني هم كذلك، الثالث أكثر، لكن الوقت طبعا ضيق فاسترك بقية الوقت للأسئلة، حبذا على أساس يصير أخذ وعطاء يعني كأن. تفضل سيد.
السلام عليكم سيدنا، ما قصرتون على ما قدمتموها من هذه المضامين. قد لا يكون السؤال أو المداخلة إن شاء الله تكون قريبة من ما تفضلتون به. المسألة المضامين الروحية للحج، وذكرتون المحاسبة وذكرتون الاستمرار في المحاسبة، هل تشوفون سيدنا أن من عوامل الجفاف الروحي في الحج هو ابتعادنا عن التفقه والتعلم؟ وإيش نصيحتكم لنشوف الآن في الآونة الأخيرة عندنا التفقه الفصلي أو الموسم، يعني في الموسم تفقه في شهر رمضان فقط أو تفقه في الحج فقط. يعني إذا جاء شهر رمضان نحب نتفقه، إذا جاء زكاة الفطرة نحب نتفقه، وإذا جاء الحج نحب نتفقه، أما باقي السنة أو باقي الأشهر بعيدين عن التفقه. ألا ترون أن هذا التفقه الفصلي هو أهم سبب وأهم عامل في ابتعادنا عن مضامين الحج اللي تفضلتونا بسيدنا؟
وطبعا احنا ترى نتحدث عن مرحلة نسميها مرحلة سفر حج، وطبعا التفقه بمعنى العام، طبعا كلمة تفقه في الدين اللي يصير واضحة. الحديث يقول من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. التفقه في الدين يعني أنا أملك فهم للدين، الدين عبادة، الدين صلاة، الدين صيام، الدين معاملة، الدين اقتصاد، الدين الدين الدين. فأنا أتفقه في الدين يعني أملك رؤية حول الدين بمستوى من المستويات، سواء في صلاتي أو في صيامي أو في حجي أو في أعمالي التجارية أو في علاقاتي الأسرية أو في علاقاتي الاجتماعية أو في علاقاتي السياسية. هذه كلها تحتاج إلى تفقه، وغياب التفقه يغيب عند الإنسان الكثير من المضامين الإيمانية. غياب التفقه صحيح، أنا مع السيد أن إحنا تفقهنا موسمي، يجي رمضان نتفقه في الصيام، يجي الحج نتفقه في الحج، يجي موسم معين. المطلوب لا، المطلوب الإنسان المؤمن يعيش درجة من ملك من امتلاك الوعي الديني في كل وقت. في كل وقت لازم انت تكون مهيئ نفسك فكريا وروحيا وثقافيا ضامين الدين. انت انسان تميت لدين، وما يصير ما تفهم الدين اللي تنتمي اليه. انا ما اريدك تقول يعني تتفقه بدرجة التخصص كالفقهاء وكمتخصصين في الدين، لك الى مستوياته، لكن بشكل عام لازم مطلوب من كل انسان يملك فقاها في الدين، يملك وعي في الدين، وإلا تكون النتائج خطيرة. أحدها هو غياب، غياب الروحانية، غياب الوعي، انحراف، السقوط أمام. ليش قسم ظهري اثنان؟ ليش الحديث أمير المؤمنين يقول قسم ظهري اثنان؟ عالم متهتك وجاهل متنشك. العالم المتهتك خطير على الدين، والجاهل المتنشك يتعبد لكن ما عنده فهم مسكين بالدين ولا يفهم بالأحكام، ومسوي روحه زاهد، ومسوي روحه عابد، مسوي روحه من النمط المتقدم فيه، بس هو ما يملك وعي ديني. هذا يفسد أكثر مما يصلح. عليكم بالتفقه في الدين، اقرأوا الفقه الديني، اقرأوا الروحانيات، اقرأوا ثقافة القرآن، اقرأوا مفاهيم الإسلام، كل بمستوى. ولذلك تحتاج كل واحد يحتاج إلى برنامج. وغياب الحالة الروحانية عند الإنسان هذا ناتج عن غياب وجفاف روحي طويل الأمد، مناسب لمرحلة مؤقتة. نحتاج إلى برنامج طويل حتى نربي روحيتنا ونربي ثقافتنا ونربي فهمنا للدين.
في أكو أسئلة؟ لا زالت الأسئلة طبعا اللي جتنا من فوق تتحدث عن أيضا، أو تسأل عن الأمور الفقهية. الأمور الفقهية ليكون إن شاء الله ليكون لديكم معلوم، طبعا إذا خبر غدا خاص بالنسبة للنساء، إذا يستطيعون الرجال وعندهم رغبة، وينبغي أن تكون عندهم رغبة، المرشدين حاضرين موجودين أيضا يجاوبون على الأسئلة، وهم كذلك يطرحون بقية طبعا الفقه الإجمالي طبعا للحاج. أيوه إذا مستعدين وتقولون من الآن قبل ما تطلعون على أساس يكون قبل المرشدين مستعدين يتواجدوا، حبيتون بها ونعم. قبل ما نختم تفضلوا.
إنها رحمة رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا عن النقطة الثالثة من ضمن الثلاث نقاط اللي في الحاج، تذكر السفر إلى آخرة ومضامين الحاج. النقطة الثالثة محاسبة النفس. بخصوص محاسبة النفس في الحج، الإنسان اللي حس روحه ما أتغير في الحج يوم يومين ثلاثة أربعة أيام، ما هو البرنامج الروحي لدى الإنسان؟ هل هناك إرشاد روحي لكي يتغير الإنسان في هذا اللحظة؟
هو طبعا أنا ليش أقول يقرأ، هو في كتيبات لتناول الجانب الروحي، فضع برنامج روحي للإنسان. في برنامج يعني واحد يتغير شلون يتغير؟ لازم يطبق. انا واضع برنامج في هذا الكتاب ارشادات روحيه، برنامج في المدينه وبرنامج في مكه. فعليكم تطالعون هاي الكتيبات، تسالون اذا ما قدرتم تطالعون تسالون المرشدين. يجي للمرشد يقول له يا مرشد، مو شرط مرشد، تجي لواحد عبد صالح واعي مثقف بالحج وياك في الحملة. لأن صار لي يومين ثلاثة ما حش تغير، الآن أريد أضع لي برنامج شوي ينقلني إلى نقلة روحية، شنو الآن تقترح علي؟ أجي للمرشد، أجي لإنسان أقدم من عندي، أقدر عنده درجة متقدمة في البعد الروحي، أسأله قد يرشدني إلى أن تسوي العمل الفلاني، تسوي العمل الفلاني، مارش كذا، ضع لك برنامج معين، ودارك نفسك، وحتى تقدر من خلال برمجة وضعك. هذا وقت ثمين حقيقة، وقت الحج غالي غالي جدا، لا يضيع من عندنا، وعضنا يضيع في أشواق، في 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 نوم، في شهرات موجهة. فاستفيدوا من أي لحظة، لأنها لحظات ربانية ثمينة جدا عند الله، فخلوها تستفيدون من عندها. وفعلا هذا اللي يحس أنه ما متغير وعنده نية صادقة أن يغير وضعه، هذا الله بيوفقه، أن عنده عزم أكيد يريد يغير وضعه، يغير حالة النفسية والروحية. فمن خلال القراءة، من خلال الجلسة مع مرشد، من خلال الجلسة مع مؤمن من المؤمنين، قد يجد نفسه أمام بعض الرؤى لبرمجة وضعه بطريقة تقدر شوي تعيد إليه. هو بناء الحالة الروحية طبعا يحتاج إلى جهد مسبق، بس يعني أن إحنا أحيانا إذا ما أنا يعني مارست هذا الجهد في وقت مبكر ومنذ زمن، على الأقل هذا الجو الآن الجو الإيماني الروحاني في الرحلة يمكن تخلق عندي حوافز قوية لأن أبرمج وضعي روحيا. كيف أبرمج وضعي روحيا؟ هذا ما يمكن تستفيدون من قراءة بعض الكتيبات، من اللقاء مع مرشدين، ولعله يضعونكم في صورة، أو يضع الإنسان نفسه أو يجلس مع اثنين ثلاثة من إخوانه يتذاكرون الوضع الروحي، كيف نطور من وضعنا، كيف نعيد حساباتنا. وإن شاء الله إذا بدأ بهالهمة وبهالعزم، أنا أتصور سيكون موفق إن شاء الله، وبالتالي يلجأ إلى الله لجوء حقيقي، اللي هي التوفيق من الله، الإفاضات من الله. كلما قدر شوي يتحرر من الضغوط الداخلية والشوائب الداخلية، طهارة القلب عملية مهمة جدا. إذا تعبنا على تطهير قلوبنا تصير عندنا انطلاقة روحية قوية، وكل ما انشدينا إلى الله بصدق وبعشق حقيقي تجينا فيوضات كثيرة. الله يفيض علينا، يفتح لنا طريق، يكشف لنا الكثير من الأمور الغامضة. بس طهر قلبك، طهر بطنك، أثر جوارح عن المعاصي، أما أريد أعصي وأكتب وأغتاب أقول ما بتغير روحانيتي، طبيعي ما تتغير الروحانية، لكن إذا قدر طهر قلبك وطهر بطنك، ما تاكل أي شيء مشتبه، ولا تكثر ولا تصير مشرف في الطعام، وطهر جوارح، حاسب لسانك، حاسب نظرك، حاسب أي شيء من جوارح، ستبدأ تعيش استعداد لحركة عروجية روحية.
في اكو اسئله ثانيه بعد، اذا في سؤال بس واحد، اذا احد عنده سؤال بس سؤال واحد في مجال، سؤال واحد فقط.
سيدنا بخصوص قول الامام زين العابدين الى الشبل رجع فانك لم تحج، ما مدى
يعني ارجع؟ معنى ما حججت الحج الروحي ولا الحج الفقهي، يمكن حج باعلى درجاته ويمكن حج مقبول، يعني مو قصد الامام انك انت التكليف الشرعي ما سقط عنك، لا حج الحج. ولذلك الامام الشبلي يقول ظليت سنه كامله احاول استوعب المضامين حتى احج مره ثانيه، وهو مو القضيه الفقهيه، القضيه الفقهيه يمكن بسهوله يستوعبها، بس ظل سنه كامله يعد نفسه وهيئ نفسه حق حج وفق الصورة اللي رسمها الإمام زين العابدين للحج. فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة، حين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب، حين تنظفت نويت أنك تنظفت بنور التوبة الخالصة لله، حين أحرمت نويت أنك حرمت عن نفسك كل محرم حرمه الله. هذه مضامين روحية، ظل بنفسه يعيش أو يستوعبها حتى يحج حج روحاني رباني كما أراده الإمام زين العابدين بهذا المعنى. تعيد تروح تحج حج فعلا ينقلك لنقلة روحية كبيرة وحقيقية، وتعود فعلا مولود رباني جديد.
نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة العلامة الأب الروحي سيد عبد الله الغريفي، عبد الله الغريفي، على ما زودنا به من مضامين روحية للحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره إلى لأن يشاركنا أيضا في مشاركات ثانية، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحج بيت الله الحرام حسب المضامين التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى وأمر بها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم. وما أطلبه من أحبتي من إخوتي وأخواتي لي ولأحبتكم ولإخوانكم المؤمنين في هذا البلد المنكوب، اذكروهم في عرفات وفي كل موقع من مضان الدعاء، هناك يستجاب الدعاء إن شاء الله.